بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى مدحة الاستصحاب، ويعد من المباحث المهمات. والكلام في الاستصحاب جرى حول جملة من الأمور. الأمر الأول حول تعريف الاستصحاب، وقد اختلف العلماء في تفسير حقيقة الاستصحاب. وذكر السيد رضوان الله تعالى عليه بعض التعاريف في الحلقة الثانية وأشكل على بعضها. الأمر الثاني حول أدلة حجية الاستصحاب، وذكر الأعلام ثلاثة أصناف للأدلة التي تمسك بها لإثبات حجية الاستصحاب. وتقدم في الحلقة الثانية أن تلك الأدلة هي: الصنف الأول ما يتمسك بالدليل العقلي لإثبات حجية الاستصحاب بناء على إفادته بالظن. الصنف الثاني التمسك بالسيرة العقلائية. الصنف الثالث وهو العمدة هو الروايات. أشكل السيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية على الصنفين الأولين، وقال العمدة هو الروايات، بعضهم ادعى الإجماع عنه. ثم يشرع السيد رضوان الله تعالى عليه في بقية المسائل، في مسألة أن الاستصحاب هل هو من الأصول أو هل هو من الإمارات مثلا، ثم مقدار ما يثبت بالاستصحاب، ثم يشرع في بعض التطبيقات وعموم جريان الاستصحاب. يشرع السيد مباشرة في دليل الاستصحاب. وقبل دليل الاستصحاب وخصوصا الروايات، لأنه تقدم تقريب الاستدلال بالسيرة وتقريب الاستدلال بالدليل العقلي في الحلقة الثانية فراجع. قبل الشروع في أدلة الاستصحاب، يميز السيد رضوان الله تعالى عليه بين ثلاث قواعد من قواعد الشك، وأيضا هذه القواعد الثلاث تقدمت في الحلقة الثانية. لهذا من المناسب جدا أن الطالب يتابع ما في الحلقة الثانية بما يأخذه في الحلقة الثالثة لتسلسل المطلب. القاعدة الأولى ما يعرف في كلماتهم بقاعدة الاستصحاب، والقاعدة الثانية هي قاعدة اليقين، والقاعدة الثالثة قاعدة المقتضي والمانع. هناك وجه اشتراك بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين. وجه الاشتراك هو وجود شك ويقين، ففي الاستصحاب يوجد يقين سابق ويوجد شك لها. في قاعدة اليقين أيضا يوجد يقين سابق ويوجد شك لها. وجه الفرق بين الاستصحاب وبين اليقين أنه في الاستصحاب شك في البقاء مع بقاء اليقين السابق. فإذا كنت على يقين بطهارة الثوب صباحا وحدث شك في بقاء الطهارة المساء، هنا اليقين في الصباح ما زال على حاله، هذا يعبر عنه بمورد الاستصحاب. يقين بطهارة الثوب في الصباح، أشك في بقاء هذه الطهارة إلى المساء، أستصحب بقاء الطهارة، هذا مورد الاستصحاب. بينما في موارد قاعدة اليقين يكون الشك السابق يزلزل اليقين يكون شك لاحق، يزلزل اليقين السابق. فإذا كنت على يقين بطهارة الثوب في الصباح ولما جاء المساء لا أشك في بقاء الطهارة، بل أشك في يقين السابق، هل أنا ذاك اليقين ما زال ثابتا أو أنه زال؟ أشك هل أنا فعلا كنت متيقنا بالطهارة أو لست متيقنا بالطهارة؟ هذا ما يعبر عنه بقاعدة الشك الساري. الشك الساري بمعنى أن الشك في فترة المساء يسري ويزلزل ذاك اليقين الذي في فترة الصباح، بحيث في النتيجة النهائية لا أكون متيقنا بطهارة الثوب. هذا يعبر عنه بقاعدة اليقين، أو ما يعبر عنه في كلماتهم بقاعدة الشك الساري. إذا في قاعدة الاستصحاب يوجد اليقين على حاله لا يتزلزل، أما في قاعدة اليقين فإن الشك يزيل اليقين السابق. القاعدة الثالثة هي قاعدة المقتضي والمانع، بحيث يتيقن بالمقتضي ويشك في وجود المانع. المقتضي للإحراق، المقتضي الذي منه الفعل، المقتضي للإحراق هو النار. أنا على يقين بوجود النار ولكني أشك في وجود الرطوبة التي تمنع من تأثير النار أثرها. هذا يعبر بموارد الشك في قاعدة المقتضي والمانع. وهذه القواعد تقدمت في الحلقة الثانية، وقال السيد ما هو الثابت حجيته هي قاعدة الاستصحاب. قال أدلة الاستصحاب: الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة، وقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريفه والتمييز بينه وبين قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. والمهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة، ولما كان أهم أدلتها الروايات، إشارة إلى أنه يمكن الاستدلال عليها بالدليل العقلي وبالسيرة العقلائية، وبعضهم ادعى الإجماع ولكن العمدة الروايات. فسنعرض فيما يلي عددا من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامة، على كبرى الاستصحاب كقاعدة عامة، إشارة إلى أن الاستصحاب لا يختص بباب الوضوء كما قد يفهم من بعض الروايات. الرواية الأولى صحيحة زرارة التي تقدمت في الحلقة الثانية، وذكر السيد الكلام عنها في تقريب دلالتها على الاستصحاب، ثم بعد ذلك تتكلم حول أنها ليست مختصة بباب الوضوء وإن وردت في باب الوضوء. هذه الرواية صحيحة زرارة أو مضمرة زرارة. قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفة والخفتان عليه الوضوء؟ فقال عليه السلام: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن فرك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام. هذه لا، هذا فعل الشر. أصل كلمة هنا لا يعني إن لم إذا لم يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. هنا وقع الكلام بين الأصوليين، ما هو جواب الشر؟ وذكر السيد في الحلقة الثانية ثلاثة احتمالات. قال: وإلا يعني إن لم، فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. هذه المركبة من إن ولم هي لا هي وإلا. أنا عفوا قلت ذلك. تقريب الاستدلال، وبعبارة السيد فقه الاستدلال في الرواية تقدم تفصيله في الحلقة الثانية. لا إشكال ولا ريب عند الفقهاء في دلالة الرواية على الاستصحاب، حيث أن الإمام عليه السلام حكم ببقاء الوضوء مع الشك في ارتفاعه أو في انتقاضه، ولكن وقع الكلام بين الأعلام في هذه الرواية هل أن لها عموم، لأنها واضح أنها جاءت في باب الوضوء المورد هو الوضوء، أم أنها لا تختص بباب الوضوء. كثير من الأعلام ذهب إلى عدم اختصاصها بباب الوضوء وإن كان موردها هو باب الوضوء، والسؤال ما هي النكتة في عموميتها وشموليتها؟ توجد عدة نكات أو توجيهات لبيان الشمولية والعمومية. مثلا بعضهم تمسك بموارد مناسبات الحكم والموضوع، قال مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أنه لا خصوصية لباب الوضوء، لا توجد خصوصية لباب الوضوء، ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو التعميم. هذا توجيه. التوجيه الثاني هو قال أن الرواية نسوق نساق تعليم، الإمام عليه السلام عندما حكم ببقاء الوضوء علل بذلك. ما هو التعليل؟ قال ولا تنقض اليقين بالشك، فالإمام عليه السلام بمقتضى التعليل نستفيد التعميم بأنه كلما كان هناك شك في بقاء المتيقن يقول الإمام القاعدة الكلية العلة هي لا تنقض اليقين بالشك، يعني ابقى على يقينك السابق. فإذا كان الإمام يعلل الجواب بأمر ارتكازي موجود ومرسوخ في ذهن السائل، مقتضى هذه العلة هو التعميم وعدم الاختصاص بباب الوضوء. هذا توجيه آخر. توجيه ثالث أنه لا تنقض اليقين، هنا كلمة اللام التي في اليقين هل هي لام عهدية أو هي لام جنسية؟ لام عهدية يعني إشارة إلى اليقين الذي محمود بيننا في السؤال وهو خصوص الوضوء، اليقين من الوضوء، أم أن اللام لام جنسية يعني كل ما يصدق عليه أنه يقين لا خصوصية له؟ بعضهم ربط ببحث عمومية الرواية أو خصوصية الرواية بباب الوضوء على تحديد كلمة اللام في اليقين. هل اللام هنا لام عهدية أي اليقين المحمود وهو الوضوء، أم أن اللام هي لام جنسية؟ جعل مورد العمومية والخصوصية هو تحديد مفاد اللام في كلمة اليقين، وهذا البحث والذي ذكره صاحب الكفاية في كفايته، وقال الأصل في اللام أن تكون للجن وإفادتها لليق ودلالتها على اللام العهدية بحاجة إلى قرينة. هذا هو تسلسل البحث حول استفادة العموم من الرواية. السيد ذكر هذه المباحث والاستدلال التي ذكرتها ليس كلها ذكرها في الحلقة الثانية، لكن ذكر بيان العلة أن الرواية مسوقة مساق التعليل بارتكاز عرفي، فلهذا نستفيد العمومية. الرواية الأولى أو صحيح الزرارة الأولى لم يتطرق إليها السيد مفصلا في الحلقة الثالثة، وإنما أوكل بيانها إلى ما تقدم في الحلقة الثانية. قال: وتقريب الاستدلال أنه حكم أنه أي أن الإمام في الرواية حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه تمسكا بالاستصحاب وظهور التعليل، التعليل ولا تنقض اليقين أبدا بالشك في كونه تعليلا بأمر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه أي في الروايات كبرى الاستصحاب المركوزة، يعني ولا لا 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 أن المنظور هو خصوص باب الوضوء، لا قاعدة مختصة، لا قاعدة مختصة بباب الوضوء، فيتعين حمل اللام في اليقين والشك على الجن لا العهد إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصة. طبعا هنا أيضا وقع بحث الروايات، نحن إذا جئنا للرواية نحتاج أقل شيء 3 حصص لبيان أو 4 حصص لبيانها، ولكن الوقت لعله لا يسع، فقط أنا أعطيكم بعض الإشارات. أنه أيضا هناك بحث بين الأعلام أنه لا تنقض اليقين أبدا بالشك، هل أن هنا اليقين هو اللام في اليقين لام عهدية واللام في الشك لام جنسية؟ يعني هذا احتمال أن يكون اليقين في الرواية هو اليقين بالوضوء والشك مطلق، أو العكس أن الشك يكون هو الشك في بقاء الوضوء واليقين هو مطلق، أو لا الاحتمال الثالث أن اليقين والشك كلاهما مطلق، أو الاحتمال الرابع أن اليقين والشك كلاهما مختصان. 4 احتمالات ممكن استظهارها من كاحتمال بدوي، لكن ما هو الاحتمال الظاهر المستظهر من الرواية هذا يحتاج إلى بيان. إذا يمكن الاحتمال الأول أن يكون كل من اليقين والشك إشارة إلى مورد خاص وهو الوضوء، الاحتمال الثاني يمكن أن يكون كل من اليقين والشك عام، الاحتمال الرابع الثالث أن يكون اليقين عام والشك خاص، الاحتمال الرابع أن يكون اليقين خاص والشك عام. 4 احتمالات كل يستظهر، عفوا هذه 4 احتمالات نحتاج إلى أن نستظهر أي الاحتمالات هي الصحيحة بالقرائن الموجودة بالرواية. هذا بحث لم يذكره السيد في الحلقة الثانية، لكن هو استظهر السيد في الحلقة الثانية أن اليقين والشك كلاهما مطلق. قال: وقد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها وإثبات كليتها، فلاحظ هذا تقدم أيضا هذا توسك بن كخير مذكورها في الحلقة الثانية. قال: الرواية الثانية وهي صحيحة زرارة الأخرى أو رواية زرارة الثانية، لاحظ الرواية: قلت أي قول زرارة، أصاب ثوبي دم رعاء أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله، تغسل الثوب. هنا زرارة يسأل عن هذه المسألة: ما حكم من صلى في ثوب نجس نسيانا ثم بعد الصلاة علم أو تذكر أنه صلى في ثوب نجس، كان قبل الصلاة رأى النجاسة، نسي لم يطهر الثوب، صلى نسيانا بالنجاسة، بعد الفراغ من الصلاة علم أنه صلى في ثوب نجس، قال له الإمام تعيد الصلاة وتغسل الثوب. وورد روايات أيضا في هذه المسألة من صلى نسيانا. ثانيا السؤال الثاني: فيها ستة أسئلة وستة أجوبة الرواية. السؤال الثاني، قلت فإني لم أكن رأيت موضعا وعلمت أنه قد أصاب فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد الصلاة. هنا درار يفرض هذه المسألة أنه يعلم بوجود النجاسة لكن لم يشخص أين موضع النجاسة من الثوب، بحث عنها يريد أن يرى النجاسة لم يرى النجاسة، ثم صلى زرار بعدما صلى رأى موضع النجاسة، ماذا قال له الإمام؟ قال تعيد الصلاة وتغسل الثوب. هنا عندما قال زرار فلم أقدر عليه، هنا لم أقدر عليه إشارة إلى ماذا؟ عدم تشخيص موضع النجاسة كان في ذهن زرارة أنه مسوغ للدخول في الصلاة، هذا كان يعتقد زرارة. كان يعتقد زرارة أنه عندما بحث عن النجاسة ولم يصب النجاسة ولم يراها ولم يشخص موضعها، عدم تشخيص موضع النجاسة مسوغ للدخول في الصلاة، لا أن عدم رؤية النجاسة لا أن عدم رؤية النجاسة يستلزم القطع بعدم النجاسة، عدم رؤية النجاسة يستلزم القطع بعدمها. نعم لا شك موجود، لا ما عنده يقين. يعلم بالنجاسة لكن لا يعلم أين موضعها، فهو أو أنه يقطع بالنجاسة أو بعيونه. سوف نقرأ الأسئلة من جديد لكن أنا أبينها ثم نكررها مرة أخرى. قال ثالثا، قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك. لاحظ السؤال الثالث هو مورد الاستدلال، الرواية تتضمن ستة أسئلة محل وموطن الاستدلال على كبرى الاستصحاب من خلال السؤال الثالث والسؤال السادس، أما بقية الأسئلة لا أهمية لها في بحثنا إلا تعميق الاستدلال. قال فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت ولما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شكك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هنا فرض السؤال ما هو؟ فرض السؤال أنه كان يشك في النجاسة، لاحظ ظننت أنه قد أصابه، يشك في النجاسة لا يقطع من الثوب نجس، هذا أولا. ثم فحص فلم يجد، ثم صلى بعد الصلاة وجد النجاسة، هذا فرض السؤال. السؤال الرابع، قال قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله. أنا أعلم أن ثوبي أصابه نجس لكن لا أعلم أين موضعه، يعني عندي علم إجمالي أن النجاسة في أحد مواضع الثوب. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. خامسا، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ أن أنظر فيه يعني أن أبحث عنه، إذا كنت أشك أين ثوبي نجس يلزم أن أبحث عن النجاسة في حالة الشك؟ قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في النفس. يقول أنت لست ملزما بالفحص لكن حتى يزول الشك والوسواس عن ذهنك افعل. اذا هنا قول الامام عليه السلام لا باس بالفحص لا من اجل انه حكم الزامي بل من اجل زوال الشك والوسواس. السؤال الثالث هو ايضا موطن الاستدلال. قلت ان رايته في ثوبي وانا في الصلاه، رايت النجاسه وانا في الصلاه، قال تنقض الصلاه وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رايته، وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت الصلاه وغسلته ثم بنيت على الصلاه لانك لا تدري لعله شيء اوقع عليك، فليس ينبغي ان تنقض اليقين. محل الاستدلال هنا سوف نعود الى الفقره الثالثه. قال وتشتمل هذه الروايه على سته اسئله من الراوي مع اجوبتها، وموقع الاستدلال ما جاء في الجواب على السؤال الثالث والسادس، غير ان سنستعرض فقه الاسئله السته واجوبتها جميعا لما لذلك من دخل في تعميق فهم موضع الاستدلال من الروايه. ففي السؤال الاول يستفهم زرار عن حكم من علم بنجاسه ثوبه، يعلم بالنجاسه ثم نسي ذلك وصلى فيه وتذكر الامر بعد الصلاه، وقد اتى الامام بوجوب اعاده الصلاه لوقوعها مع النجاسه المنسيه، وايضا اتى بغسل الثوب. اما في السؤال الثاني سال عن من علم بوقوع النجاسه على الثوب ففحص ولم يشخص موضع النجاسه فدخل في الصلاه، لاحظ دخل في الصلاه من الباب ماذا؟ باحتمال ان عدم التشخيص مسوغ للدخول فيها اي في الصلاه مع النجاسه ما دام لم يصبها بالفحص، لا يعني لم يرها. وقوله فقلبته ولم اقدر عليه انما يدل على ذلك ولا يدل على انه بعدم التشخيص زال اعتقاده بالنجاسه، لانه كان يعلم بالنجاسه. عدم رؤيه النجاسه عدم وضع اليد على النجاسه لا يستلزم زوال يقينه او علمه بالنجاسه، فان عدم القدره على التشخيص غير حصول تشكيك في الاعتقاد السابق ولا يستلزمه. وقد افتى الامام بلزوم الغسل والاعاده لوقوع الصلاه مع النجاسه المعلومه اجمالا. وفي السؤال الثالث، دققوا في السؤال الثالث هو المهم، افترض زرارة انه ظن الاصابة يعني لا يوجد عنده يقينا بالنجاسة ففحص، كان يشك بنجاسة ثوبه، ماذا فعل زرارة؟ فحص فلم يجد شيئا فصلى فوجد النجاسة بعد الفراغ من صلاة، فأتى الإمام بعدم الإعادة إعادة الصلاة. لماذا؟ قال وعلل ذلك بأنه كان على يقين من الطهارة فشك ولا ينبغي نقض اليقين بالشك. قال وهذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال، وفي بادئ الأمر يمكن طرح أربع فرضيات في تصوير الحالة التي طرحت هذا المقطع. يقول السيد هنا أربع فرضيات بالنسبة للسؤال الثالث. الفرضية الأولى، المفروض أن زرارة عندما شك في الإصابة فحص، هنا عند الفحص وعدم الوجدان، لأن المفروض في السؤال هو أنه فحص ولم يجد، نقول هنا عند الفحص أكو قلمنا وين؟ مو مشكلة. لا ما يحتاج في خدمة. المطلب ما يحتاج، بس أنا تدخيلا للمطلب حتى تحفظه بشكل سريع. لاحظ فرض السؤال أنه فحص ولم يجد، فنقول هكذا
اللي يريد حتى بشكل شجري يستوعب المطلب كل الفرضيات الأربع تلف يرتمد هذه الطريقة، أنه عند الفحص، عند الفحص والوجدان، أو عند الفحص وعدم الوجدان، عند الفحص وعدم الوجدان، لأنه لم يجد شيئا عندما بحث، نقول عند الفحص وعدم الوجدان هنا شقان، شقان. الشق الأول أنه حصل عنده يقين بعدم النجاسة، عندما فحص ولم يجد النجاسة حصل عنده يقين بعدم النجاسة، هذا الشق الأول. الشق الثاني حصل عنده شك في النجاسة، إذن احتمالين، إما أنه حصل عنده يقين بعدم النجاسة أو شك في النجاسة. نأتي إلى الشق الأول، أنه حصل عنده يقين بعدم النجاسة. هنا احتمالان في هذا الشق، احتمالان. الاحتمال الأول النجاسة بعد الفراغ من الصلاة هي عين النجاسة السابقة، النجاسة بعد الفراغ من الصلاة هي عين النجاسة السابقة، هذا الشق الأول. نأتي إلى الشق الثاني في نفس القبر بعدم النجاسة، النجاسة بعد الفراغ من الصلاة يشك هل هي السابقة أم أنها طارئة، أم أنها طارئة. نأتي إلى الشق الثاني، وهو أنه عند الفحص وعدم الوجدان يشك في النجاسة. هنا أيضا احتمالان في هذا الشق، الاحتمال الأول أن النجاسة بعد الفراغ من الصلاة هي عين النجاسة المشكوكة سابقا. الاحتمال الثاني أن النجاسة المعلومة بعد الفراغ من الصلاة يشك أنها هي النجاسة المشكوكة السابقة أم أنها نجاسة طارئة. إذن كم فرضية عندنا؟ أربع فرضيات، أربع فرضيات. نأتي إلى بيان الفرضية الأولى. الفرضية الأولى ما هي؟ أنه عندما فحص الثوب ولم يجد النجاسة حصل له قطع بعدم نجاسة فصلى، فلما صلى وفرغ من الصلاة وجد نجاسة، لما وجد النجاسة قال أنا على يقين أن هذه النجاسة التي الآن أراها هي النجاسة السابقة. إذن من الواضح أن لا تدري لا قاعدة اليقين ولا الاستصحاب. لماذا؟ لأن اليقين والاستصحاب يتقومان بوجود الشك، والمفروض أن موجود شك أو لا يوجد شك، لا يوجد شك، لأنه عندما فحص كان على يقين بعدم النجاسة، وبعد الصلاة كان على يقين بأن هذه النجاسة التي رآها هي النجاسة السابقة. إذا لا يوجد حالة شك لا قبل الصلاة ولا بعد صلاة، إذا يمكن جريان الاستصحاب؟ لا يجد استصحاب، ماكو شك، ولا تجد قاعدة اليقين لأنه أيضا لا يوجد شك. ففي هذا الفرق، لا الاستصحاب يجري، لا اليقين يجري، لا اليقين إلى قاعدة اليقين. هذه الفرضية الأولى. قال إذا في الفرضية الأولى التي نذكرها لا الاستصحاب يجري، بين قوسين اكتب لا يجري، لا الاستصحاب ولا قاعدة اليقين. لماذا استعنق؟ لأنه لا يوجد شك والاستصحاب، ولكن لا يجري إلا في مورد وجود شكين. قال الفرضية الأولى أن يفرض حصول القعر يعني اليقين بعدم النجاسة متى؟ عند الفحص وعدم الوجدان. وحصول القعر عند الوجدان هو متى وجد النجاسة؟ بعد الصلاة، بأن قطع بماذا؟ بأن النجاسة المعلومة هي نفس ما فحص عنه ولم يجده أولا. يعني النجاسة التي بعد الصلاة هي عين النجاسة التي قبل الصلاة بعبارة مختصرة. قال وهذه الفرضية غير منطبقة على المقطع جزما. لماذا؟ لأن المقطع الإمام عليه السلام يذكر مورد الاستصحاب ولا تنقض اليقين بالشك. قال لماذا؟ قال لأنها لا تشتمل على شك لا قبل الصلاة، لأن قبل الصلاة عنده شك بالنجاسة أو قطع، قطع بالنجاسة، قطع بعدم النجاسة، ولا بعد الصلاة مع أن الإمام قد ابتدر الشك وطبق قاعدة من قواعد، اسمها قاعدة يعني أعم من كونها قاعدة اليقين أو قاعدة الاستصحاب. الفرضية الثانية هي أنه عند الفحص وعدم الوجدان قطع بعدم النجاسة فصلى، وبعد الصلاة رأى النجاسة، عندما رأى النجاسة ماذا قال؟ قال أنا أشك هل النجاسة التي رأيتها بعد الصلاة هي نفس النجاسة السابقة أو أنها نجاسة طارئة جديدة غير النجاسة السابقة المقطوع بعدمها. هذه الفرضية تصلح لتطبيق قاعدة الاستصحاب وتصلح لتطبيق قاعدة اليقين. أما قاعدة الاستصحاب نقول كان على يقين سابق بعدم النجاسة، الآن يشك في بقاء النجاسة يستصحبه بقاء النجاسة، هذا تطبيق قاعدة، لا تطبيق قاعدة الاستصحاب. يستصحب بقاء الطهارة، يعني يستصحب بقاء عدم النجاسة اللي هو بقاء الطهارة. نعم، كان على يقين بعدم النجاسة، الآن يشك في بقائها وعدم بقائها، يستصحب عدم النجاسة أي يستصحب بقاء الطهارة. هذه في الاستصحاب. إيش يا أخي عشبي؟
من النجاسة بعد الصلاة من الصلاة يشك، هل هي سابقة؟ يعني كان مقرر أن وجود النجاسة بعد الصلاة،
في معلوم وجود النجاسة لكن الآن حصل عنده شك في بقاء تلك النجاسة، في انتقاضها وعدم انتقاضها بهذه النجاسة. إذا تلك النجاسة المعلومة مشكوكة بقاء أو معلومة بقاء؟ مشكوكة بعد صار يستصحب بقاءها عدم النجاسة. أيضا تطبق قاعدة اليقين. لماذا؟ لأنه كان على يقين بعدم النجاسة، الآن حدث عنده شك في تلك النجاسة، هل هذه النجاسة التي بعد الصلاة هي نفسها أو ليست نفسها؟ إذا حصل شك في اليقين، وهذه هي قاعدة اليقين المتزلزل، أن الشك بعد الصلاة زلزل اليقين السابق. هو لا يقطع بأن هذه النجاسة التي بعد الصلاة ليست هي، إنما يقول هذه النجاسة التي بعد الصلاة يحتمل أن تكون هي نفس تلك النجاسة المقطوع عدمها. إذا حصل عنده شك في تلك النجاسة وهي قاعدة اليقين. قال الفرضية الثانية أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص كما سبق في الفرضية الأولى، والشك عند وجدان النجاسة بعد الصلاة. قد لا يشك في أصل النجاسة، يشك هذه النجاسة التي رآها بعد الصلاة هل هي نفس تلك النجاسة قبل الصلاة أو ليست هي، أو نجاسة متأخرة يعني طارئة جديدة. وهذه الفرضية تصلح لإجراء الاستصحاب فعلا في ظرف السؤال. لماذا؟ قال لأن المكلف كان على يقين من عدم نجاسة قبل ظن الإصابة فيستصحب، كما أنها تصلح لإجراء قاعدة اليقين فعلا. نعم، تصلح لإجراء قاعدة اليقين فعلا في ظرف السؤال، لأن المكلف كان على يقين من الطهارة بعد الفحص، بعدما فحصاه قطع بعدم النجاسة، يعني قطع بالطهارة، وقد شك الآن في صحة يقينه هذا، فهذا اليقين أصبح يقينا متزلزلا، وهذا هو مورد قاعدة اليقين. هل نعم؟ طب هذا بناء على أنه كيف قاعدة اليقين؟ خلاص أنه يقينه الزاد الطهارة زاد تزلزل لا يقين الطهارة. إذا هذه القضية تحتمل الاستصحاب، تحتمل قاعدة اليقين. فعل المستدل إذا أراد أن يستفيد الاستصحاب عليه أن يبرز قرينا على إرادة الاستصحاب دون اليقين. إذا استظهار الاستصحاب على اليقين بحاجة إلى قرينة. الفرضية الثالثة والفرضية الرابعة، خب نقرأ الفرضية الثالثة والرابعة سريعا. قال الفرضية الثالثة، لاحظوا على الشق الثاني، أنه عندما فحص ولم يجد النجاسة لم يقطع لعدم النجاسة، إنما شك في النجاسة، ولكن تارة النجاسة التي رآها بعد الصلاة قال هذه النجاسة هي نفس النجاسة المشكوكة، وأخرى أيضا يحصل عنده شك في أنها هي أو ليست هي. قال الفرضية الثالثة عكس الفرضية السابقة، كيف؟ قال بأن يفرض عدم حصول القطعي بالعدم عند بالعدم، يعني بعدم النجاسة عند الفحص، لم يحصل عنده قطع، حصل عنده شك. القطع متى حصل؟ وحصول القطع عند وجدان النجاسة بعد الصلاة، بأنها ماذا؟ بأن هذه النجاسة هي ما فحص عنه، وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء أي قاعدة للشك فعلا في ظرف السؤال. لماذا؟ قال لعدم شكي، وإنما من الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص والإقدام على الصلاة. خب بيان ذلك يأتي، يعني الآن بين الشكل السريع. والحمد لله رب العالمين.